بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وبعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقني لهذه البحوث في هذه الليالي المباركة بطلب من مركز الأبحاث العقاردية قد طلبوا مني أن أبحث عن الموضوعات التي عينوها هم وبطلب منهم، وعلى أن تكون البحوث على أساس الكتاب والسنة المعتبرة المتفق عليها بين المسلمين. ولذا فقد لاحظتم أني أثبتت مسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء على أساس أحاديث الفريقين، وأثبتت العصمة كما يقول بها أصحابنا على أساس أحاديث الفريقين. حاولت أن تكون الأدلة التي أستند إليها من أقدم كتب أهل السنة وأكثرها، حتى في مسائل مضمونية الزهراء سلام الله عليها لم أعتمد إلا على كتبهم وعلى أقدم المصادر الواصلة إلينا من مؤلفاتهم ومصنفاتهم. ونقلنا عنها ما جاء فيها من تلك القضايا، وما كنا نتوقع منهم أن ينقلوا أكثر من هذا فيما يتعلق بالزهراء سلام الله عليه. وأما ما في كتبنا وفي رواياتنا وعن أهل البيت سلام الله عليهم فيما يتعلق بالعصمة وما يتعلق بمظلومية الزهراء سلام الله عليها وما يتعلق بمسائل تفضيل الأئمة على الأنبياء وكذا ما يتعلق بمسائل الإمامة وغير ذلك من المسائل، فلا بد وأن نعقد مجالس وبحوث أخرى لأن تكون تلك الروايات محور بحوثنا في تلك الجلسات الأخرى. إلا أن إخوة في هذا المركز طلبوا مني أن تكون المصادر سنية فقط. وقد لاحظتم أني والحمد لله على التوفيق وفقت لما كنا نرغي إليه في هذه المجالس، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المباحث معينة لمن يريد أن يبحث عن هذه القضايا بإنصاف، وأن تكون مفيدة له في هذا المجال. كما لاحظتم في خلال البحوث أني تعرضت ونبهت على بعض التحريفات الواقعة منهم في نقل الأحاديث وفي رواية الأخبار والقضايا والحوادث. ونبهت أيضا على أنهم أي أهل السنة حاولوا قدر الإمكان أن يتكتموا على حقائق القضايا ولا ينقلوا لنا الحوادث كما وقعت، ومع ذلك حصلنا على ما كنا نريده من خلال رواياتهم والنظر في أخبارهم وخطوبهم. ثم طلبتم أن أذكر موارد أخرى من التحريفات في هذه الليلة، إن للقوم أساليب عديدة في رد ما يتعلق بأهل البيت وبمسائل الإمامة وكل ما يستدل به الإمامية في بحوثهم. فأول شيء نراه في كتبهم أنهم يغفلون الخبر ويحاولون التعتيم عليه وعدم نقله وعدم نشره، ولذا نرى أن كثيرا من الأخبار الصحيحة بأسانيدهم غير مخرجة في الصحيحين أو في الصحاح الستة من كتبهم. فأول محاولة منهم هي إغفال الأخبار الصحيحة التي يستند إليها الشيعة، فلا ينقلوها. ثم إذا نقلوا حديثا يحاولون أن يحرفوه، والتحريف يكون على أشكال في كتبهم. تارة ينقلون الحديث مكتوبا وينقصون منه محل الاستدلال ومورد الحاجة، وتارة يبهمون في ألفاظه فيرفعون الأسماء الصريحة ويضعون في مكانها كلمة فلان إبهاما للآخر، وتارة يحذفون من الخبر ويضعون في مكان المقدار المحذوف كلمة كذا وكذا. وتارة نراهم يصحفون الألفاظ فإن لم يمكنه التلاعب بمتنه انبروا للطعن في سنده ويحاولون تضعيف الحديث أو تكذيبه، فإن لم يمكنه ذلك أيضا وضعوا في مقابله حديثا آخر وادعوا المعارضة بين الحديثين، وهذه أساليبهم. أما المستنسخون والناشرون للكتب والرواة لتلك الروايات والمؤلفات فحدث عنهم ولا حرج، أتذكر أني رأيت في أحد المصادر عندما يروي خبر مليك أمير المؤمنين سلام الله عليه على فراش رسول الله في ليلة الهجرة، الرواية تقول: بات علي على فراش رسول الله فتذكر أنه في أحد المصادر كلمة التاء بدلها الناسخ باللام، التاء من بات بدلها باللام. ينقلون عن بعض الصحابة وكما قرأنا في الجلسات الماضية أنهم كانوا يعرضون أولادهم على أمير المؤمنين سلام الله عليه ويأتون بأبنائهم ويقفون على الطريق، فإذا مر أمير المؤمنين قال لولده: أتحب هذا؟ فإن قال نعم علم أنه منه، وإلا فينقلون عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون، وهذا موجود في المصادر: كنا نبور أبناءنا بحب علي بن أبي طالب. نبور أي نختبر، نختبرهم، نمتحنهم لنعرف أنهم من صلبنا أو لا. كنا نبور أبناءنا بحب علي بن أبي طالب. لاحظوا التصحيح: كنا بنور نبور، بنور بنور إيماننا، نبور أبناءنا، كنا بنور إيماننا نحب علي بن أبي طالب. الباء أصبحت نور، نبور أصبحت بنور، أبناءنا إيماننا، كنا بنور إيماننا نحب علي بن أبي طالب. وهكذا يصححون الأخبار. وأما أن يرفعوا الحديث أو قسما من الحديث ويتركوا مكانه بياضا ويكتبون هنا بياض في النسخة، وهذا تكتب في كتبهم، هنا بياض في النسخة. لاحظوا المصادر، حتى الكتب الكلامية أيضا. أتذكر أن موضعا من شرح المقاصد حدث منه مقدار، وقد كتب محققه أن هناك بياض في النسخة، وكذا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، في تاريخ دمشق لابن عساكر، وغير هذه الكتب. وهكذا يفعلون، وكل ذلك لئلا يظهر الحق. لجمع هذه القضايا وتأليف كتاب. وأما أنكم لو قارنتم الطبعات الجديدة للكتب وقابلتموها مع الطبعات السابقة، حتى تفسير الكشاف للزمخشري أبيات، أربع خمس أبيات في تفسيره في بعض الطبعات غير مفصلة، لأن تلك الأبيات فيها طعن على المذاهب الأربعة. وهكذا في قضايا أخرى. وكثيرا ما ترى أن المؤلف اللاحق يلخص كتاب أحد السابقين، وليس الغرض من تلخيصه لذلك الكتاب إلا طرح ما في ذلك الكتاب مما يضر أفكاره ومبادئه. والكتاب الأصلي ربما يكون مخطوط، أو ولربما لا تعثر على نسخة منه أبدا، وقد حكموا عليه بالإعدام. حتى أن كتب أبي الفرج ابن الجوزي في القضايا التافهة قضاؤها ونشروها، له كتب في أخبار المغفلين، له كتاب في أخبار الطفيليين، ومن هذا القبيل كتبه طبعت. لكن لابن الجوزي رسالة كتبها في تكذيب ما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى خلف أبي بكر في تلك الصلاة التي جاء إلى المسجد بأمر من عائشة من الرسول صلى الله عليه وآله، حتى إذا التفت رسول الله بذلك خرج معتمدا، اطلع على ذلك، خرج معتمدا على رجلين ونحى أبا بكر عن المحراب وصلى تلك الصلاة بنفسه الشريفة، يرون أن رسول الله اهتدى بأبي بكر في تلك الصلاة وصلى خلفه. لابن الجوزي كتاب في تكذيب ما ورد في هذا الباب، أي في صلاة النبي خلف أبي بكر، يكذب هذه الروايات ابن الجوزي. هذه الرسالة لم ينشروها، وحتى لم يكثروا نسخها ولم يستنسخوها. أتذكر أني راجعت كتابا ألف في مؤلفات ابن الجوزي المخطوطة منها والمطبوعة، لم يذكر لهذا الكتاب إلا نسخة واحدة، والحال أنه يذكر لمؤلفات أخرى في مكتبات العالم نسخة كثيرة. ولماذا؟ لأنهم يعلمون بأن تكذيب مثل هذا الخبر يضر باستدلالهم بصلاة أبي بكر المزعومة على إمامة أبي بكر بعد رسول الله. وكم لهذه الأمور من نظائر، ويا حبذا لو تجمع في مكان واحد. وأما أنكم اضطررتم أن أذكر لكم بعض الأشياء إضافة إلى ما اطلعتم عليه في خلال البحوث، أذكر لكم مواردا معدودة فقط ولا أطيل عليكم. هناك حديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. هذا الحديث موجود في المصادر، ومن المصادر التي يروى عنها هذا الحديث مسند أحمد، وهذا الحديث ليس الآن في مسند أحمد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، مصادره كثيرة، ومن مصادره صحيح الترمذي. ينقل عن صحيح الترمذي هذا الحديث في جامع الأصول لابن الأثير، وأيضا في تاريخ الخلفاء للسيوطي، وأيضا في الصواعق لابن حجر. والفرد ابن المزبغان يعترف بوجود هذا الحديث في صحيح الترمذي ويحكم بصحته، وأنتم لا تجدونه الآن في صحيح الترمذي. وكان لهذا من نظير. وأما في الصحيحين فكنت أتذكر موردين أحببت أن أذكرهما لكم في هذه الليلة بطلب منكم طبعا، وأكتفي بهذا المقدار. لاحظوا هذا الحديث في صحيح صحيح مسلم، يروي هذا الحديث مسلم بن الحجاج بسنده عن شقيق عن أسامة بن زيد. قال الشقيق قيل له أي لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعه؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمرا بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر ولا آتي. قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: قد كلمته مرارا ونصحته وأمرته بالمعروف ونعيت على المنكر، لكن لا أريد أن تطلعوا على ما قلته له، كلمته بيني وبينه. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله. هذا في الصفحة 224 من صحيح مسلم في الجزء الثامن في هذه الطبعة. ولا بأس أن أقرأ لكم ما في صحيح البخاري لتعرفوا كيف يحرفون الكلمة. قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بارا أكون أول من يفتحه. وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار، أو يطحن فيها كطحن يطحن فيها كطحن الحمار برحاء، فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله. لاحظوا كم اختصر من الحديث من الأشياء التي قالها حسام بالنسبة لعثمان، وليس في النفر للبخاري هنا اسم عثمان. قيل لأسامة ألا تكلم هذا، من هذا؟ فهم في هذا الموضع ألا تكلم هذا. أما في موضع آخر أتذكر أني رأيته يذكره على العادة فلان، ألا تكلم فلان؟ مع الاختصار للحديث قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته، قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول لأخيه. أيضا مع اختصاص الله، وقد رفع اسم عثمان ووضع كلمة فلان، وهذا في صحيح البخاري صفحة 566 من المجلد الثاني. وذات المغرب ما عرفت عنوانه ألا تكلم هذا. نعم صفحة 287 المجلد الرابع، هذا بالنسبة إلى عثمان. وأما بالنسبة إلى الشيخين فأقرأ لكم حديثا آخر. في صحيح مسلم ثم أقرأ ما جاء في البخاري. في حديث طويل يقول ثم نسل عباسا وعليا، نشد أي عمر بن الخطاب، ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، يعني علي والعباس. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نورث ما تركنا صدقة أو صدقة. فرأيتماه، لاحظوا، فرأيتماه، عمر يقول لعلي وللعباس، فرأيتماه أي فرأيتما أبا بكر تائبا آثما غادرا خائنا. ثم يقول عمر: والله يعلم أنه أو إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فليكن على ذلكم فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولي أبي بكر. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فوليتها ثم جئتني أنت وآدا وأنتما جميعون وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد هذه الجملة: فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا في صحيح مسلم 152 من الجزء السادس، عفوا من الجزء الخامس، في كتاب، أعطيكم الكتاب أيضا، حتى في باب حكم البيء من كتاب الجهاد، هذا في صحيح مسلم. ولننظر في صحيح البخاري، ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. أي صار الجملة: فكنتما فرأيتماه، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. فرأيتماني إلى آخره، فرأيتماه إلى آخره. هذا في الصفحة 506 من المجلد الثاني. أما في صفحة 552 من المجلد الرابع يقول: فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. فخطبها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله وأبو بكر، ثم جئتمان وكلمتكما واحدة وأمركما جميع إلى آخره، فلا يوجد، فرأيتماه كذا وكذا، والله يعلم أنه بار راكد تابع للحق، فرأيتماني كذا وكذا، والله يعلم أني بار راكد تابع للحق، لهذا موجود ولا ذاك موجود. أما في الصفحة 121 من نفس المجلد، أي المجلد الرابع، يقول: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعفان تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار رجل تابع للحق كذا وكذا، بلا تلك كثرة. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر، ثم جئتمان وكلمتكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. في بقية الحديث لا يوجد ما قاله بالنسبة إلى عمر نفسه، فرأيتماني وأنه حلف بأنه أي هو بار راكد صادق طابع بالحق، وهذا حديث واحد وقضية واحدة والراوي واحد في صحيح مسلم على ما جاء عليه مشتمل على الفقرتين: فرأيتماني. أما في صحيح البخاري في أكثر من ثلاث موارد على أشكال مختلفة وقضية واحدة، وهذا فيما يتعلق بالشيخ. ولماذا هذا التحريف؟ لأن عمر بن الخطاب ينسب إلى علي والعباس أنهما كانا يعتقدان في أبي بكر وفي عمر أن كل منهما كاذب غادر خائن إلى آخره، وهما يسمعان من عمر هذا الكلام. ولم نجد في الحديث أنهما كذب عمر في نسبة هذا الشيء إليهما، وسكوتهما على هذه النسبة تصديق. وحينئذ يكون الشيخان بنظر علي والعباس كاذبين خائنين غادرين وإلى آخره. نحن لا نقول هذا الحديث صدق أو كذب، نحن لا ندري بأصل القضية، إنما ننظر في الصحيحين والفرق بين الروايتين. أما لو أردتم أن تستفيدوا من هذا الخبر الأشياء فالأمر إليكم. ولسنا الآن بصدد التحقيق عن مفاهيم هذا الحديث ومداليله، وإنما أردنا أن نذكر لكم الفرق بين الشيخين البخاري ومسلم في نقلهما للخبر الواحد أي لقضية واحدة، وهذه من جملة الموارد. وقضية عثمان مورد آخر، وهكذا موارد أخرى. وأرى من المناسب أن أقطع الكلام بهذا المقدار وأكتفي بهذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة الحق وتحقيقه والعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من يريد معرفة الحق والأخذ بالحق أن يوفقه في هذا السبيل، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وبصيرة وفهما ودقة وتأملا في القضايا العلمية والتحقيقية، وخاصة العقائدية منها، فإن الإنسان إن فارق هذه الدنيا وهو على شك من دينه، إن فارق هذه الدنيا ولم يكن على ثقة بما يعتقد به، فإنه سيحشر مع من لا اعتقاد له. إن الأمور الاعتقادية يعتبر فيها الجزم، ولا بد فيها من اليقين، وكل أمر اعتقادي لم يصل إلى حد اليقين فليس باعتقاد. فعلى من عنده شك، على من لم يصل إلى حد اليقين أن يبحث، أن يحقق، فإن مات على هذه الحال كانت موتته وميتته إلى الجاهلية. فكيف بمن كان على شك أو حتى إذا لم يكن عنده شك يحاول أن يشكك في الأمور الاعتقادية ويوقع الناس في الشك؟ إن الأمور الاعتقادية لا بد فيها من النهي والحق والجزم، ولربما يكون هناك رجل قد بلغ من العمر ما بلغ ويكون في أول مرحلة من مراحل فهم عقائده الدينية، واتفاضل عند علمائنا أن لا تقليد في الأصول العقائدية، وحينئذ لا يجوز الأخذ بقول هذا وذاك، لأنه قول هذا وذاك، ولا يجوز اتباع أحد لأنه كذا وكذا، والاعتبارات والعناوين الموجودة في هذه الدنيا لا تزود لأحد ولا تسوغ لأحد أن يتبع أحدا من أصحاب هذه العناوين لأنه له ذلك العنوان، وهذا لا يكون له عذرا عند الله سبحانه وتعالى. إن الأمور الاعتقادية لا بد فيها من القطع واليقين، وقد عرفنا أن القطع واليقين إنما يتحققان ويحصلان عن طريق القرآن العظيم وعن طريق السنة المعتبرة، ولا سيما السنة المتفق عليها بين المسلمين، فإن تلك السنة ستكون يقينية، والله سبحانه وتعالى هو الموافق. وفي الختام أذكركم بأن بحوثنا هذه لم تكن نقدا لأحد أو ردا لآخر، وإنما كانت بحوث علمية ودروس عقائدية، ومن أراد أن يقف على هذه البحوث ويطلع عليها فليتصل بمركز الأبحاث العقائدية، فإن المسؤولين في هذا المركز سيحاولون أن يوفروا لمن يراجع هذا المركز ما يحتاج من هذه البحوث أو غيرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.